طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2652 مكرر 97 ومكرر 2162628، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2013684. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 098-21. عنواننا البريدي راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومع حلول يوم جديد حاملا معه أملا جديدة وأحلاما في طريقها للتحقيق، نرسل لكم أصفى وأرقى التحايا أحباءنا الأعزاء ومستمعينا الكرام، ونقول لكم أسعد الله صباحكم بألف خير. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم، ومن ثم تستمعون من قصص القرآن عند 6:30. دعاء اليوم، وهو يوم السبت، تستمعون إليه عند 6:45. قوافي الوجد، تستمعون إليها عند 7:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:11، وعند 7:45 تستمعون إلى كلامكم نور. عند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم مضامين اجتماعية في الشعر والأدب. تاريخ العلم في إيران، تستمعون إليه عند 8:33، وعند 8:48 نقدم إليكم المرصد اللغوي. عند 9 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة، وعند 9:18 نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الخامس من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم.
فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيب جودك مطمع إلهي لئن خيبتني أو طردتني فماذا الذي أرجو ومن لا أشفع إلهي إلهي أجرني من عذابك إنني أثير ذليل خائف لك أخضع إلهي فانسني بتوقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومفجع إلهي إلهي لئن عذبتني ألف حجتي فحبل رجائي منك لا يتقطع
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام يا فارج الكرب العظام يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام إليك منك المهرب هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلم أيضيق بأمري أيضيق بأمري وباب المصطفى المختار ليس يخيب
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الأنبياء. قصة إبراهيم. القسم الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة. يبدأ القسم الأخير من قصة إبراهيم عليه السلام بحادثة إلقائه في النار. فعلى الرغم من أنه أفحم القوم وجعلهم يخاطب بعضهم بعضا أنهم ظالمون في عكوفهم على التماثيل، وعلى الرغم من أنهم نكسوا على رؤوسهم خجلا من الخطاب الذي وجهه عليه السلام إليهم بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وعلى الرغم من أنهم أقروا بين يدي إبراهيم عليه السلام بقولهم عن هذه الأصنام لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، على الرغم من ذلك كله فإن القوم أبوا إلا أن يلحقوا الأذى به عليه السلام ما دام قد تجرأ على تهشيم أصنامهم. فاقترحوا في غوغائية تدعو إلى الإشفاق وفي هياج الرعاع الذين ألغوا حتى المسكة الصغيرة من التفكير، اقترحوا ما يلي: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إلى هنا فإن أحداث القصة تبدأ بالتأزم وتبلغ ذروتها من ذلك، فالقضية تتصل بتدبير جريمة كان من الممكن أن تتم بنحو آخر كالقتل مثلا، وهو الأسلوب المألوف في مقارفة الجريمة، لكنهم اقترحوا نمطا آخر هو الإحراق في النار. لقد خيل إليهم أن إحراق إبراهيم عليه السلام في النار يضع حدا لأي تصرف حكيم حيال أوثانهم التي عكفوا عليها، ولعله أي الإحراق نظرا لتمييزه بإثارة لافتة للانتباه مثلا، أو نظرا لتساوقه وطبيعة أعماقهم التي طبعتها القسوة، وهي قسوة تبحث دون أدنى شك عن أسلوب مطبوع بنفس الانغلاق الذهني الذي قادهم إلى عبادة ما لا ينطق ولا يعي، بحيث يحقق مثل هذا الأسلوب من الانتقام مزيدا من التلذذ بتعذيب الآخرين، وهو تلذذ يطبع الشخصيات السادية التي نزعت الرحمة منها تماما. والمهم هو أن الوحش الكامن في أعماق أولئك القوم بدأ يتلذذ فعلا بمشهد الإحراق الذي تصفه النصوص المفسرة على نحو يبتعث الإثارة حقا. تقول النصوص المفسرة إن القوم بدأوا بجمع الحطب من هنا وهناك، وأكثر من ذلك بدأوا يتسابقون في بذل الأموال لتهيئة الحطب. وإنه لمرأى مثير حقا حينما نجد أن نزعة التلذذ بالتعذيب تستاقهم كالخراف إلى البحث عن الحطب بأي وسيلة كانت، تلهفا إلى مشهد الإحراق الذي سيصعد من تلذذهم بتعذيب إبراهيم عليه السلام. وتبلغ نزعة التلذذ بالتعذيب ذروتها عند كبير خرافهم نمرود، حيث بني له بناء خاص لينظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف تأخذه النار. حتى آزر أبو إبراهيم كما تقول بعض النصوص المفسرة كان في موقف المتلذذ بتعذيبه، مستغلا هذه الواقعة في ثنيه عن سلوكه الثائر على مهزلة عبادة الأصنام، ممارسا حياله أنماط التعذيب البدني. وأيا كان الأمر، فإن مشهد الإحراق بدأ في مرحلته العملية، لكن البطل إبراهيم عليه السلام لا يلوي على شيء. لقد ضجت الأرض والسماء من هول الجريمة، ولسان حالها يقول: ليس على ظهر الأرض أحد يعبد الله سوى إبراهيم، فهل ستحرقه النار؟ حتى إن جبرائيل عليه السلام تقول بعض النصوص المفسرة قال لإبراهيم عليه السلام: هل لك إلي من حاجة؟ بيد أن البطل أجابه بلغة الواثق بربه سبحانه وتعالى، بلغة غير الآبه بالدنيا وما فيها، أجابه بهذه اللغة العظيمة: أما إليك فلا، وأما إلى رب العالمين فنعم. هذه الإجابة العظيمة حسمت كل شيء، ألغت كل القوى واتجهت إلى القوة الوحيدة، الله سبحانه وتعالى. وفعلا كانت السماء عند حسن ظن إبراهيم عليه السلام. إن بلوغ القصة ذروة تأزمها سيظل عند حدث الإحراق كما هو واضح، مثلما سيظل عند تفصيلاته التي سكت النص القصصي عنها تماما، تاركا ذلك لنصوص التفسير التي اكتفت بالتفصيلات التي قدمناها، ولنقل تاركا ذلك للقارئ أو السامع الذي سيستخلص بوضوح أن عملية الإحراق تحققت فعلا لكنه لم يتعرف بعد نتائجها. وها هي ذي الواقعة عند بلوغها ذروة التأزم، تعقبها حسب لغة الأدب القصصي لحظة الإنارة التي ستحسم كل شيء وتضع خاتمة للقصة. إنها خاتمة تقوم على عنصر المفاجأة المذهلة، إنها المفاجأة التالية: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إن هذه الحادثة المذهلة التي ختم النص المبارك بها قصة إبراهيم عليه السلام تبتعث الإثارة والدهشة التي ما بعدها من دهشة، لكنها في منطق السماء التي لا حدود لرعايتها، لا حدود لمعطياتها التي تغدقها على عبادها المصطفين الذين يخلصون في عبادتهم لله تعالى. هذه الدهشة ستأخذ طابع الوضوح في ذهن القارئ أو السامع. ألسنا نتوقع أن تكون السماء عند حسن ظن إبراهيم عليه السلام؟ ذلك ما نتوقعه كل التوقع. ولنتابع هذه الخاتمة القصصية. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه البيئة القصصية للنار منطوية كما هو واضح على عنصري البرد والسلام، والنص القصصي ساكت عن التفصيلات، والمهم أنه في صدد تبيين المعجز وكفى، بيد أن النصوص المفسرة سردت التفصيلات، ومنها أن الحرارة تبدلت بردا، وهذا ما يصرح النص القصصي به بوضوح، ومنها أن البيئة تحولت إلى روضة خضراء، ومنها أن قميصا وبساطا أنزل إلى إبراهيم عليه السلام. والمهم أن النجاة غلفت حياة البطل العظيم، وكفى بهذا عظة ودلالة. والمهم أيضا أن القارئ أو السامع له أن يدقق في ملابسات الموقف، وأن يستخلص ما عسى أن يكون رد الفعل لدى الطغاة الخراف الذين جمعوا قواهم في حطب، وهم يتطلعون في قمة تلذذهم بتعذيب البطل إلى تحقيق اللذة المنكرة، لكنهم يفاجؤون بالنار وقد تحولت بردا وسلاما. لقد بهت الذين كفروا حينما لطمهم البطل بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والآن يواجههم البطل بهذا الحادث المعجز المذهل، فما عسى أن يكون رد الفعل حيال ذلك. كان أبسط رد فعل لكبير خرافهم نمرود أن طرد آزر عنه حسب بعض النصوص المفسرة. فماذا نتوقع من الاستجابة العامة لديهم؟ يمكن أن نتوقع شيئا متمثلا في خفوت كل تلك الآمال المتوحشة التي صعدتها نزعة التلذذ بتعذيب الآخرين، ويمكن أن نراها متجسدة في وقوعهم باهتين يلفهم دوار الهزيمة والخذلان والضياع والتمزق. ولعل تعقيب السماء على الحادثة المذكورة بقولها وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، لعل هذه الفقرة التي ختمت القصة بها تحسم كل شيء وترسم لنا مبلغ الهزيمة التي لحقت بأولئك القوم الضالين. وإلى اللقاء في القسم المقبل، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك. وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك. وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني. وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد.
فهو شهيد.
الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155، وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين أحق وأبين مما ترى العيون، لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا والنهار سكنا وقرارا وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما لها جناحان لما يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.